الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في صريحة هذا اليوم الأربعاء المؤخر للثاني عشر من ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف، ومع إخواننا في مسجد الفرقان الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله وحفظ الجميع، ووفقنا وسددنا وإياكم لطاعته ومرضاته. سمعنا من أخينا الشيخ شمسان حفظه الله قراءة طيبة من أوائل سورة النور، هذه السورة العظيمة التي ملئت بالآداب والأحكام، وكلام الله عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إلا أن هذه الصورة عظيمة، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه الآيات والحجج بينة واضحة تدعو إلى التفكر والتذكر لنعم الله عز وجل الواسعة والكثيرة ولآلائه العظيمة. هذه السورة يبغضها بعض الطوائف، تبغضها جدا، ولما كانت قد سطرت في بعض المناهج الدراسية سعوا في إزاحتها من هذا المنهج، مع أنها من القرآن، مع أنها محفوظة بحفظ الله، والسبب في ذلك ما تضمنته من براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كانت تؤمن أن يري الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم رؤيا ببراءتها، فكان الشأن أعظم من ذلك أن الله عز وجل تكلم ببراءتها. وفي هذا حكمة بليغة، الله بكل شيء عليم، يعلم أن من الناس من سيرد حجية السنة، ومنهم من سيرد خبر الآحاد وغير ذلك، فجاء بهذا القول العظيم في براءة عرض النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. هذه السورة تضمنت الإشارة إلى ثلاثة حدود أو أبواب: حد الزنا، الزاني البكر، وحد القذف، وهكذا اللعان. وانظر إلى عظيم مبناها ومعناها في صفحة واحدة، ويعجز البشر أن يأتوا بمثل آية، بمثل سورة من سوره العظيم. مرة من المرات أراد بعض الرؤساء الأمريكيين أن يعمل دراسة في تناقض الإسلام، فأرسل بعض من يقوم بذلك فجمعوا له مجلدات على الإسلام والمسلمين، فدفعه إلى بعض مستشاريه وقال له: أريد منك أن تطلع على هذا وتلخص لي المهمات. المهم أن هذا المستشار كان من أصحاب الهمة العالية، لم يرتضي ما نقل إليه حتى يقف على الأمر بنفسه، فما انتهى من التقرير إلا وقد أسلم ودخل في دين الله. فعند ذلك تعجب المجتمع، يعني إنسان بمثل هذا المستوى من المسؤولية يدخل في الإسلام، فأرسلوا إليه المناظرين وأرسلوا إليه المناقشين، وكان من جملة هؤلاء المناظرين رجل من اليهود كان متخصص في المواريث أو في القانون الأمريكي. فسأله هذا الرجل سؤالا واحدا، قال له: قانون المواريث الأمريكي بكم مجلد يقع؟ قال له: بخمسة مجلدات. قال: كيف لو قلت لك أن هنالك قانون للمواريث في صفحتين أو قريب من ذلك؟ قال: لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا كان كلام الله، أما غير الله لا يستطيع أن يأتي بها. فأوقفه على آيات المواريث من سورة النساء، فعجب ذلك اليهودي. فالشاهد يا أخوة أن مثل هذه الأحكام العظيمة في صفحة واحدة ثلاثة أبواب، ربما إذا احتاج العالم أن يدرس ويوضح ويأتي بالمسائل يحتاج بها إلى عدة جلسات وإلى عدة مؤلفات، وربنا سبحانه وتعالى العظيم الحليم الكريم بين لنا ذلك غاية البيان. فمثل هذه الأحكام التي يذكرها الله عز وجل هي من أسباب زيادة الإيمان عند المؤمن وعند المسلم. والله حين تتأمل آيات الطلاق، آيات النكاح من سورة البقرة، آيات الإنفاق، آيات الحدود، آيات المواريث، يعني آيات جامعة مانعة من جميع جوانبها، آية الدين والكتابة، آيات الإشهاد، فهي سورة عظيمة. وتضمنت مع ذلك البيان أنه لا يجوز أن تشاع الفاحشة حتى وإن وقعت وقدر وجود هذه الفاحشة، حاول الإنسان في كتمها، لأن إشاعة الفاحشة دعوة إليها بلسان الحال إن لم يكن بلسان المكان، وترغيب بها، وكذلك إشغال للناس بما لا ينفعهم. وفيها أيضا تضمنت هذه الآيات أن المؤمن يكون ظنه حسنا إخوانه المؤمنين، لا سيما الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، يكون الظن بهم حسن في مسائلهم العلمية ومسائل العملية. فمثلا قد تجد عن بعض الصحابة أنه خضب بالسواك، وقد تجد بعض الصحابة أنه مثلا أفتى فتوى وكان الصواب في خلافها، فلا بد أن نظن بهم الظن الحسن ونحملهم على المحمل الحسن، فهم يريدون الله عز وجل بقولهم وفعلهم، فربما لم يبلغهم النص الذي فيه النهي، أو ربما كان عندهم من المعارض ما ما رجح لهم من ذهبوا إليه. المهم أن الإنسان يظن بنفسه الظن الحسن، ويظن بالصحابة رضي الله عليهم الظن الحسن. إذا كان يظن بنفسه الظن الحسن فمن باب أولى الظن بالصحابة رضي الله عليهم الذين هم صفوة الأمة ووزراء النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم خلفاء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال بعض العلماء المراد منهم الصحابة، خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته وعلى الخير الذي بعث به فبلغوه للناس. وفيها أيضا أن أهل الباطل لا يتورعون عن باطل وإن عظم وفضح. فانظروا إلى ابن أبي لعنه الله وأخذاه وقد فعل، كيف وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يعني وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يشيع بين الناس ولم يظهر أنه هو المتكلم. وجلد المؤمنون الذين وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها وسلم هذا الخبيث من الجلد. لعل الله عز وجل أراد أن يكون له العذاب الشديد به في القيامة، لأن أهل النفاق يتلونون وهكذا طبيعتهم في كل زمان. تضمنت هذه السورة أمر يجب أن يجعله طالب العلم نصب عينه، لا سيما طالب العلم أكثر وغيره. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذه آية عظيمة، ما أنت فيه من الخير الله الذي اصطفاك له، الله الذي وفقك له، الله الذي سددك له، الله الذي أعانك عليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما كانت الهداية في أحد من الناس لكن هو الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذه الآية إذا جعلناها نصب عيوننا لم نرى لأنفسنا فضلا، وعلمنا أن الفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فيكون ذلك من أسباب إكثارنا من الذكر والشكر والحمد والدعاء والثناء على الله عز وجل. الحمد من حيث أنه وفقنا لذلك، والشكر باللسان والقلب والجوارح من حيث أنه أنعم علينا بهذا الأمر المتعدي العظيم، والدعاء حتى لا نصرف عن هذا الخير الذي نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، إلى غير ذلك من الأدلة. وفيها أيضا فضيلة أبي بكر العظيمة. أبو بكر هذا آية من آيات الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه آية من آيات الله. إذا قرأت في سيرته في أخلاقه في عبادته في بذله في عطائه في تصديقه في كثير من شأنه تجده آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن إلا أن الله اصطفاه أن يكون وزيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم، صاحبا له، مرافقا له في حضره وسفره. لو لم يكن إلا أن الله عز وجل جعله في هذه المرتبة العلية، حفظ الله به الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق مع وجده على مصطح إذ كان ينفق عليه، ومع ذلك هو ممن أشاع هذا الأمر وتكلم فيه، أقسم ألا يعطيه شيئا من العطاء بعد ذلك فأنزل الله عز وجل لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فما كان منه إلا أن أجرى عليه رزقه الذي كان يعطيه من قبل وعهد وصفح وتجاوز امتثالا لأمر الله. الآن بعض الناس يقع بينه وبين أخيه خصومة ربما يكون هو المخطئ فتقول له العفو والصفح يقول لك والله أنا قلبي أنا متعود أني أحتاج إلى فترة أنا كذا ويعتذر بهذه الاعتذارات السامجة. هذا أبو بكر وقع في عرضه وقع في ابنته الصديقة كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها والأمر شديد على الرجال وعلى النساء من المسلمين حتى من رأى الله عز وجل. ومع ذلك حين رقبه الله في العودة إلى الإنفاق على هذا المسكين والفقير ما كان منه إلا أن عاد إلى ما هو عليه مع عهده وصفحه. في هذه السورة أيضا ما سمعنا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. كثير من الناس يظن أن المعنى النساء الطيبة للرجال الطيبين والنساء الخبيثة للرجال الخبيثين، فلا ليست هذا المعنى، وإنما الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين والكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين، وأيضا الكلمات الطيبة يستقبلها الطيبون يستفيدون منها ويأخذون منها، والكلمات الخبيثة يستقبلها الخبيثون ويشيعونها. وإلا قد تجد رجل صالح تحتها امرأة سيئة وامرأة صالحة تحت عليها رجل خبيث سيء، فهذا هو المعنى. الكلمات الخبيثة تصدر من خبيث النفس والمعتقد والحال، والكلمات الطيبة تصدر من أهل الإيمان والاستقامة. ثم تضمنت هذه السورة كذلك ما يتعلق بآداب الاستئذان في البيوت، آداب عظيمة جمعها الله عز وجل في ثلاث آيات. لو أن الإنسان يقوم بالعمل بها والتفسير لها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستقام شأن الناس في هذا الباب، باب الاستئذان. وانظروا كيف تضمنت هذه الآيات الاستئذان في البيوت جملة، سواء كنت من الأقارب أو من الأباعد، بينما آخر السورة تضمن الاستئذان يعني استئذان العبيد والأبناء وما يتعلق بهم. الأول الاستئذان بصفة عامة، الاستئذان قبل دخول البيت، والثاني الاستئذان بصفة خاصة، الاستئذان حتى على في المخدر، لأن الإنسان قد يكون على حالة يحتاج إلى أن يستأذن عليه بها. المهم أنها تضمنت مثل هذه الأحكام الطيبة الجميلة التي فيها زيادة الإيمان وحصول البر والإحسان، وأيضا فيها الأمر بغض البصر والأمر كذلك بعدم إظهار زينة النساء لما بذلك من الفتن العظيمة الشديدة التي ابتليت بها الأمة في هذا الزمن المتأخر. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم. الأمر بغض البصر وسد ذريعة الوقوع في الفرج في الحرام، ومع ذلك أمر بغض البصر وحفظ الفرج. زل على ذلك أنه بيّن ما يتعلق بمن يجوز للمرأة أن تظهر زينتها له، الزينة الظاهرة، أما الزينة الباطنة إنما تكون للزوج. ومع ذلك بيّن الله عز وجل مثل هذه الأحكام. تجد كثير من الناس العام ربما تتبرج ابنته زوجته أخته وهو يقول لك الأمر سهل والأمر كذا، مع بعد عن هذه الأحكام الطيبة. وهذه الآية ختمها الله عز وجل بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. العموم عموم هذه الآية التوبة من جميع الذنوب، ليس فقط من إطلاق البصر وعدم حفظ الفرج. وإن كانت الآية ختمت بهذا دعوة إلى أن المسلم قد يقع في مخالفة بهذا الباب، فعليه بالتوبة إلى الله، التوبة الصادقة والرجوع الصادق من جميع ذنوبه ومعاصيه. دل على ذلك أن هذه السورة تضمنت ما يتعلق بالترغيب والتحضير على النكاح. كثير من الشباب يعني قد يبتلى بعدم العفة، وكثير من الشباب قد يتخوف الزواج بدعوى النفقة وقلة المال وكذا وكذا. فتضمنت السورة الترغيب للشباب في الزواج لما في ذلك من صلاح الحال والمآل، والإخبار أيضا أن الزواج من أسباب الرزق ومن أسباب السعة. وأمر الله عز وجل بتزويج الإماء وتزويج من تحت يد الإنسان والتعاون على البر والتقوى. ثم يقول بعد ذلك قد أنزلنا آيات مبينات، يعني يوضح أن هذه الآيات بينة واضحة جلية. ثم وصف الله عز وجل القرآن في قوله أن الله نور السماوات والأرض واسمه النور، كما رجح ذلك ابن القيم كما اختصر الصواعق من أوجه، والمثل هو للقرآن. وقيل غير ذلك، قيل للمؤمن، قيل للقرآن، قيل غير ذلك، لكن الذي يظهر أن المثل للقرآن العظيم مثله الله عز وجل بمصباح في قوة، وهذا المصباح يوقد من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، كان زيتها يضيء، ولو لم تمسسه نار لكان نور طبيعته ظاهر، فكيف إذا لمسته النار؟ وكان في قوة، لأن السراج إذا كان في غير قوة يتبدد نوره ها هنا وها هنا، لكن إذا كانت في قوة لا سيما إذا كانت مطرية باللون الأبيض لربما ازداد بهاء هذا النور، إلى غير ذلك من الأحكام. ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق من شأن المؤمن في مبادرته إلى الصلاة وعمارة المساجد وإقامة الشعائر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم ذكر الله عز وجل مثل الكافر في دنياه وفي أخراه. أما المثل في أخراه فهو يعمل 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 سيصل الله عز وجل في حسابه، والله سريع الحساب. وأما المثل في ويكون عمله الذي عمله في الدنيا كالسراب ما سينتفع به، وإن ظنه حسن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما المثل في الآخرة المثل في الدنيا أنه في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر إلى غير ذلك. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلى غير ذلك. والآية والسورة جميعها عظيمة إذا تدبرناها وتعقلناها وتفهمناها، وهي من السور المدنية. وتعلمون أن السور المدنية تختلف عن السور المكية، لأنها يعني سور أحكام في غالبها بخلاف السور المكية التي تتكلم عن البعث والنشور وعن الخلق والبداءة والإعادة، وتتكلم عن الجنة والنار وغير ذلك. وكل كلام الله عز وجل حق، وكل كلام الله عز وجل صدق، وفيه الخير العظيم لمن تدبره وتعقله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون والوصية بالاستمرار في الخير الذي قد من الله علينا به، والتزود من ذلك حتى نلقاه. والإنسان يكون عبد لله عز وجل سواء كان في مدينة أو في قرية، في البر أو في البحر. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، فقال له إن شأن الهجرة عظيم، ولكن ارجع إلى إبلك واعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وأهل السنة الحمد لله عز وجل شأنهم مع العلم العمل به والدعوة إليه، سواء كانوا في هذه الدار أو في تلك الدار. ومن فضل الله عز وجل عليهم أن مثل هذه الأحداث التي يقوم بها الشيطان وأعمال الشيطان من المنافقين والمتربصين لزحزحت أهل السنة عن العلم والعمل تبوء بالفشل بفضل الله. ونسأل الله لنا ولكم الثبات والسداد والعون. فهم يتربصون لإطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الحمد لله أن الله حفظ علينا ديننا، حفظ علينا دعوتنا، حفظ علينا مشايخنا، حفظ علينا إخواننا. فنسأل الله أن يزيدنا من فضله والاستمرار الاستمرار. بارك الله فيكم. فهذا هو الذي يغيظ الشيطان وهو الذي يرضي الرحمن، ولله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا أنا أقوله لأن الأحداث التي تنزل بكثير من الناس إن لم يتلقاها برضا بقدر الله عز وجل ربما يضيق صدره ويشمئز ويسوء حاله، لكن اجعل أمرك إلى الله عز وجل. هو الذي يسيرك، هو الذي خلقك، هو أرحم بك من نفسك فضلا عن غيرك. الله عز وجل اسمه الرحمن الرحيم، هو أرحم بك من نفسك فضلا عن غيرك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بهذا ننتصر على أنفسنا الأمارة بالسوء، ننتصر على الشيطان، ننتصر على أعمال الشيطان. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.